రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلاً ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 9 من شهر 3 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار بعناوينها. إصابة 54 متظاهرا على الأقل في مليونية 8 مارس بالخرطوم، ومواقف يوم المرأة تصل شارع القصر وتنتظم أكثر من 11 مدينة بالولايات. خبراء اقتصاديون يتوقعون سيناريوهات اقتصادية مظلمة، والدولار يقفز إلى 570 ورفع سعر التأشيري للقمح إلى 43,000 جنيه. تباينات وسط القوى السياسية حول تشكيل الآلية المشتركة بين اليونيتامس والاتحاد الأفريقي، ومجلس حقوق الإنسان يرفض طلبا لوزير العدل المكلف. ارتفاع ضحايا أحداث جبل موم بغرب دارفور إلى 32 قتيلا وجريحا، واعتقال بابكر فيصل رئيس التجمع الاتحادي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن وصول 54 من الإصابات المتفاوتة إلى مستشفى الجودة بالخرطوم خلال مليونية 8 مارس. وقالت الرابطة في تقرير ميداني أن من بين الحالات 3 إصابات في العيون وإصابات في الوجه والعنق نتيجة العنف المفرط الذي مارسته القوات العسكرية باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، الخرطوش والقنابل الصوتية. وأشار متظاهرون إلى دحس القوات الأمنية متظاهرين قبل أن تقوم باعتقالهم. وقال متظاهرون لراديو دبنجا أن قوات من الجيش والشرطة والاحتياطي المركزي شاركت في القمع العنيف والاعتداء على المتظاهرين السلميين. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: تمكن آلاف المتظاهرين من اختراق الحواجز الأمنية والوصول إلى شارع القصر خلال مليونية 8 مارس، على الرغم من إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة واستخدام العنف المفرط. وانطلقت مليونية يوم المرأة 8 مارس في الخرطوم وبحري ومدرمان إلى وجهات متعددة، كما انطلقت المواكب في عدد من مدن الولايات. وتحركت مواكب لجان المقاومة الخرطوم من نقطة باشدار إلى القصر الجمهوري، بينما تحركت المواكب النسوية إلى مقر اتحاد بائعات الأطعمة في السوق الشعبي بالخرطوم وشارع الستين. واتجهت مواكب بحري نحو المؤسسة، ومواكب أم درمان نحو شارع شهيد جوني الدومة. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص:
يا ست العسكر ما بتفهم،
يا ست العسكر ماجورة،
وقولا انتن شن عرفتن ما عرفتن، نورة انتن نورة خيتي نورة أمي نورة بالتلواطه.
وفي الولايات انتظمت المواكب والوقفات الاحتياجية أكثر من 11 مدينة مطالبة بالحكم المدني الكامل. وخرجت المواكب في مدني والمناقل وربك وكوستي بوسط السودان وبورت سودان وكسل وخشم القربة بشرق السودان والزالنجي ونيالة في دارفور وعبر في نهر النيل والأبيض في كردفان ومدن أخرى. وانطلقت مواكب حاشدة في مدني مرددة هتافات تشيد بدور المرأة وتتضامن مع المعتقلين من بينهم توباك والننة. وكشف متظاهرون عن انقلاب عربة دفار تابعة للشرطة أثناء مطاردة المتظاهرين. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص:
مليونية 8 مارس مدينة مدني، توباك ما غادي، النن مناضل.
كشفت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور عن ارتفاع عدد ضحايا أحداث العنف الدامية في جبل موم إلى 16 قتيلا و16 جريحا. وقالت اللجنة في بيان أن الأحداث وقعت في صليعة حاضرة محلية جبل موم بولاية غرب دارفور يومي 5 و7 مارس، وأوضحت أن بعض الجرحى تلقوا الرعاية الطبية في مستشفى صلاع الريفي، بينما وصل البعض الآخر إلى مستشفى الجنين التعليمي ومجمع السلطان تاج الدين الطبي لتلقي الرعاية اللازمة، وتم تحويل 2 منهم إلى الخرطوم لحويتهم إلى تدخلات جراحية دقيقة. وأشارت إلى أن أحد الجرحى حالته حرجة ويركض بوحدة العناية المركزة. اعتقلت السلطات يوم الثلاثاء بابكر فيصل عضو لجنة إزالة التمكين وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي. وأدان المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير في بيان اعتقال بابكر فيصل موضحا أن الاعتقال جرى في بحر شنباد بعد أدائه واجب العزاء في وفاة الشيخ الشعراني. قفز سعر الصرف الدولار في البنوك يوم الثلاثاء إلى 530 جنيها بزيادة قدرها 19%، بينما توقف بنك السودان عن إصدار السعر التأشيري في إطار تنفيذ قرار توحيد سعر الصرف. وفي الأثناء قال متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر الدولار في السوق المواسي بلغ 570 جنيها. من جهته قال الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا، قال أن التحرير الكامل لسعر الصرف في ظل عدم توفر احتياطي كافي من النقد الأجنبي سيؤدي إلى الارتفاع المستمر في أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي. وأوضح أن البنوك ستظل في حالة مطاردة مستمرة للسوق الموازي، وقال أن القرار يمكن أن يعالج جزءا من التداعيات على المدى القصير ولكنه لا يمثل حلا مستداما. وأضاف في هذا الخصوص:
عند تحرير كامل هو لسعر الصرف، وأن المشكلة بتاع سعر الصرف ما بتتحل إلا بتوفر احتياطات من النقد الأجنبي، واحتياطات مستمرة وكافية. وإذا كان الحكومة ما عندها المقدرة على مقابلة السحب من الجهاز المصرفي، إذا ما عندها المقدرة على مقابلة الطلب، فدائما أنه السعر سعر السوق الموازي حيطلع فوق للسعر في الجهاز المصرفي، وحتكون في مطاردة مستمرة إلى ما لا نهاية.
وفي ذات السياق توقع الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير سيناريوهات اقتصادية مظلمة في حال عدم حل الأزمة السياسية وعدم التطبيع مع الدول المانعة والمؤسسات الدولية، موضح أن الوضع الاقتصادي سيستمر في التدهور. وقال أن الانقلاب العسكري فأقم المشكلة الاقتصادية وقطع الطريق أمام النمو الاقتصادي في السودان خلال العام الحالي الذي كان سيمثل عاما للإقلاع للاقتصاد السوداني. ووصف الحلول الأمنية التي قررت السلطات استخدامها في مواجهة تجار العملة بأنها تجريب للمجرب ولن يكون لها أي أثر. وأضاف في هذا الخصوص:
السيناريوهات مظلمة بكل التوقعات، اللهم إلا إذا حصل اختراق سياسي، لكن إذا كانت الأزمة السياسية دي مستمرة تراوح مكانها، وإذا كان السودان في حالة تعطين إذا موزن سياسي، وإذا كان لا يوجد تطبيع مع المجتمع الدولي خاصة مع الدول الغربية، فلن يكون هناك حل، والاقتصاد السوداني سيستمر في التدهور من سيء إلى أسوأ إلا إذا حلت المشكلة السياسية.
أعلن وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم التزام وزارته بشراء محصول القمح من المزارعين بواقع 43 ألف جنيه للجوال سعة 100 كيلو كسعر تشجيع للمزارعين. ودعا الدكتور جبريل في تصريح بعد اجتماعه برئيس مجلس السيادة البرهان، دعا المزارعين لزيادة المساحات المخصصة للقمح خلال المواسم القادمة. من جانبه أعلن محافظ مشروع الجزيرة في تصريح صحفي عن موافقة الحكومة على أن يكون سعر جوال القمح استلام من المزارع في حدود 43 ألف جنيه. رفض مجلس حقوق الإنسان الأممي الاستجابة لطلب وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو لمنع ممثل من لجنة أطباء السودان من مخاطبة جلسة الحوار التفاعلي. وقال عبد الباقي جبريل الخبير والمدافع عن حقوق الإنسان في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن مداخلة محمد سعيد الحلو حول الأوضاع في السودان لم تكن واقعية ولم تجد أذنا ساقية. ووصف طلب الوزير بأنه خطأ بروتوكولي، موضح أن الدكتور علاء الدين نقد ممثل لجنة الأطباء قدم تقريرا حول الانتهاكات في مواجهة المتظاهرين والأسلحة المستخدمة والاعتداءات على المستشفيات والعاملين في الحقل الطبي. وأوضح عبد الباقي أن المجتمع الدولي أبدى استيائه وغضبه أزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السودان خلال جلسة الحوار التفاؤلي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الاثنين. وأشار إلى أن الخبير المستقل لحقوق الإنسان سيقدم تقريرا مفصلا في يونيو المقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
دخل السيد الوزير في إشكال بروتوكولي عندما طلب نقطة نظام ورفض إعطاء الفرصة للدكتور علاء الدين محمد عواد نقود ممثل لجنة الأطباء المركزية حتى بأنه يعني ينور أعضاء المجلس بالظروف الصحية التي يعمل فيها بكذلك ظروف الأشخاص الذين استشهدوا الشباب وكيفية استشهادهم كذلك نوع الأسلحة التي تم استخدامها وما شابه ذلك. وطبعا بكل أسف تم رفض طلب الوزير.
قال الواثق البرير الناطق باسم الحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة أن الآلية المشتركة بين بعثة اليوني تامس والاتحاد الأفريقي للحوار السوداني لن تقدم أو تؤخر ولن يكون لها أطاء إيجابي وستؤدي إلى تسويف وتميع القضية. ووجه البرير في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا انتقادات للتطاول غير المجدي للمشاورات موضح أن التقرير التخليصي لبعثة اليوني تامس لم يأتي بجديد. وقال أن أهداف الانقلاب العسكري واضحة وتتمثل في وعد ثورة ديسمبر وفرض الوصايا والرؤى الأحادية. وأشار إلى المخاطر التي تهدد البلاد المتمثلة في الضائقة الاقتصادية والوضع الأمني والتدخلات الدولية والتربص العسكري مما يهدد بتفكيك الدولة. وأضاف الواثق البرير في هذا الخصوص:
لن تقدم في الوضع ولن تؤخر، هذه كلها سوف تؤدي إلى تسويف ونوع من تمييع القضية نفسها. الوضع واضح، عمل مشاورات واضحة، رؤية الشعب السوداني واضح، مطالبه واضحة، لا تحتاج مثل هذا كل التطويل والتوسيع والتسويف. عليه أن يتخذوا قرار إذا كان هم بقرار. إحنا تكلمنا عن حوار سوداني سوداني بوضوح وشفافية، قدمنا خريطة الطريق.
قال الحزب الشيوعي أن تشكيل الآلية المشتركة بين بعثة اليوني تامس والاتحاد الأفريقي أمر طبيعي ويأتي في إطار بذل المؤسسات الدولية جهودا في معالجة الأوضاع في السودان باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ودعا صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا دعا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتوصيف الوضع في السودان بأنه انقلاب واتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ضد السلطة الانقلابية. وقال أن الحزب نصح فولكر بالابتعاد عن أي أفكار تتضمن العودة إلى الوثيقة الدستورية أو الشراكة واتفاقية جوبا أو إجراء انتخابات مبكرة. ورفض صالح محمود أي وصايا للشعب السوداني. وأضاف صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي في هذا الخصوص:
إلا تواجه إشكالات كبيرة وحق يواصلوا في اتجاه ربما كان يعني مفقود قبل هذه المبادرة اللي هو تسمية الوضع في السودان بأنه وضع انقلابي ديكتاتوري عسكري. دي البداية السليمة والصحيحة، على لأنه من هذه التسمية وهذا الاعتراف بأنه انقلاب تترتب عليها التعامل مع والتدابير اللي مفترض أنه يعني تتخذ حيال وضع الانقلابي.
أكدت الدكتور إحسان فقيل القيادي النسوية وقوف نساء السودان ضد الانقلاب العسكري، مشيرة إلى دخول العنف ضد المرأة منحة خطيرا وجديدا بعد الانقلاب. وقالت في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا بمناسبة يوم المرأة العالمي، قالت أن الانقلاب تسبب في انتكاسة في مجال حقوق المرأة أعادت الأوضاع إلى ما بعد انقلاب 89. وأشارت إلى أن النساء المتظاهرات يواجهن قمعا غير مسبوق. وقالت أن مطالب النساء بعد نجاح الثورة كانت تتمثل في إلغاء المواد المنتهكة لخصوصية وإنسانية المرأة في القانون الجنائي، مشيرة إلى عدم تحقق إنجازات تذكر في هذا المجال. وأضافت الدكتور إحسان فقيري في هذا الخصوص:
أنا بفتكر أنه بعد الانقلاب 25 أكتوبر ابتدت العنف ضد النساء ابتدى ياخذ منحنى جديد ومختلف من السنين الماضيه، وبالتالي احنا كنساء سودانيات بنقف ضد الانقلاب بشده. اهم تحدياتنا في الثوره انه تغيير القوانين اللي منتهكه لخصوصيه النساء.
قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي أن النساء النازحات يتعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والجسدي أثناء ذهابهن لجمع الجيش والحطب. وطالبت المنسقية المجتمع الدولي بمتابعة ورصد الانتهاكات والجرائم المروعة المتكررة ومحاسبة مرتكبيها تحت إشراف دولي. وأشارت إلى الارتفاع في معدلات سوء التغذية وسط الأطفال خاصة في معسكر كلمة بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور. اشتكى مواطنو سرف عمره بولاية شمال دارفور من الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية خلال الثلاثة أيام الأخيرة. وقال المواطن محمد خاطر لراديو دبنجا أن جوال السكر ارتفع من 19000 جنيه إلى 25000 جنيه قبل أن يعود إلى 23000 جنيه يوم الثلاثاء، بينما ارتفع الزيت من 14000 جنيه إلى 18000 جنيه وجوال الأرز 10 كيلو من 5000 إلى 6000. وأشار إلى أن سعر الدقيق ارتفع من 4500 إلى 5500، بينما بلغ سعر جوال الدقيق 25 كيلو إلى 12500 جنيه بدلا عن 11000. كما ارتفعت كرتونة المكرونة والشعيرية من 4200 إلى 5000، بينما قفز البلح من 30000 جنيه إلى 35000 وجوال الدخن إلى 21000 بدلا من 18. وأضاف المواطن محمد خاطر في هذا الخصوص:
نتكلم عن الغلاء الطاحن والمعاناة الشديدة اللي بيعيشها المواطن والاضطراب الكبير الحاصل في الأسعار في خلال الثلاثة أيام المضت. من الغرائب يعني أنه السكر جوال السكر من 19000 ارتفع ل 25000 مباشرة، وطوالي كمان الليل رجع ل 23، يعني لو تلاحظوا زبزبة كبيرة جدا. الزيت من 14000 ل 18000 مباشرة، الأرز من 5000 ل 6000، وأنا بتكلم عن الشبكة، والشبكة دي طبعا فيها 10 كيلو.
وفي الدلين بولاية جنوب كردفان أغلقت جميع المخابز أبوابها يوم الثلاثاء وسط أنباء عن زيادة سعر الرقيفة إلى 50 جنيه بدلا عن 30 جنيه. وأشار مواطنون من المدينة إلى ارتفاع كيلو السكر من 400 جنيه إلى 500 جنيه، ونوهوا إلى ارتفاع تذاكر المواصلات من الدلن إلى دلامي من 3000 إلى 4000 جنيه. دخل معلمو ولاية جنوب كردفان في إضراب مفتوح عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين بعد أن دخل الإضراب أسبوعه الثالث بدون أي استجابة لمطالبهم. وقال رئيس اتحاد المعلمين بالولاية حسين محمداني بهلول لراديو دبنجا أن الإضراب يشمل جميع محليات الولاية ويستمر إلى حين الالتزام بصرف المستحقات والمتأخرات المالية. وأضاف رئيس اتحاد معلمي ولاية جنوب كردفان في هذا الخصوص:
الموضوع إضراب عن العمل بالإشارة للموضوع على هنا في تكون علما بأننا كلجنة تعليم عام بمحلية كادوغل الكبرى لم نصل حتى الآن إلى نتائج مرضية، لذا نعلن الإضراب المفتوح ابتداء من يوم الاثنين الموافق 7 مارس.
الخبر الأخير في النشرة: توفى شخص وجرح 7 آخرين جراء انهيار بئر بمناطق تأدين الدحب بمحلية التضامن بجنوب كردفان مساء الاثنين. وقال مواطنون من المنطقة أن منجم الجقرور للتعدين الأهلي بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان شهد انهيار بئر للذهب جنوب وحدة وكر الإدارية، وأدى الانهيار إلى وفاة المهدي حاج بشير من قرية الجدول وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى مستشفى أم روابة لتلقي العلاج. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. نوح مستمعين الكرام، راديو دبنجا تيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعين الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري ناس رايب والروق دروبو شاوري ناس رايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
قضايا الشباب قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة
وعشان الحكومة جزاءات كلها أساتذة كلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم يعني إبدا يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا من قضايا الشباب والخصصناه لموضوع أضرار أنشطة التعدين الأهلي والشركات العاملة في مجال التعدين على الذهب في السودان على صحة الإنسان وخاصة فئة الشباب التي تعمل في هذا النشاط بنسبة كبيرة. في الجزئين السابقين تحدثنا عن التقارير الطبية وحجم الأضرار الصحية الموثقة وكذلك تناولنا الجوانب البيئية وفي هذا الجزء من الحلقة هنتطرق إلى الجوانب القانونية وحقوق المجتمعات المحلية والأفراد المتمثلة في العائدات المادية والتعويضات عن الأضرار البيئية والصحية الناجم عن هذا النشاط. ومعنا خلال اللقاء باشمهندس أبو عاقل عبد الرحيم رشاش عضو الأمانة العامة للجنة الوطنية لمناصرة البيئة للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا دبنجا. وحقيقة أن احنا نشيد بالدور المتعاظم لراديو دبنجا في تصهير المجتمع السوداني في الشأن العام بصورة عامة وإسهاماته في البيئة، ونحن متابعين وملاحظين يعني الكثير من اللقاءات وإسقاط الضوء على كثير من البؤر اللي فيها إشكالات بيئية، وأنا أفتكر أن هذه مساهمة كبيرة جدا في تشكيل الوعي الواعد بالسودان الجديد. هي كمقدمة اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة منظمة اجتماعية بتعني بالبيئة بكل تنوعها، هي نشأت من غير المنظمات الأخرى في كونها إن لديها قواعد وأفرع منتشرة في جميع أنحاء السودان بتتفرد بتناول كل مواضيع البيئة بتنوعها مع التركيز على المواضيع ممكن نقول على الهوت إيشوز يعني الخالقة إشكالات وليها تماس مباشر مع أنشطة المجتمعات وخاصة في المناطق المهمشة، والإشكالات الخاصة بالتجريف البيئي وصناعة البترول والذهب. أما بالنسبة لشركات التعدين يعني أنا أفتكر أنه هناك في تحديات حقيقية في أنه الشركات دي تمارس نشاطها بصورة طبيعية. أولا نشاط التعدين سواء كان أهلي ولا شركات بفتكر أنه هو نشاط حديث في المجتمع، وبالتالي أنه بيفتقد للأعراف اللي هي دائما بتكون قوانين لأنشطة وممارسات وحركة للمجتمع. مثلا يعني أنا بفتكر أنه الزراعة والبسنة والرعي والغابات وحتى بما في ذلك التجارة دي أنشطة لها يعني امتدادات التاريخية، فلذلك قوانين اتطورت مع مرور، بدأت بأعراف عادية بين المجتمعات، بعد ذلك تدريجيا قدروا يستنبطوا منها قوانين فعلا كانت يعني بتراعي مصلحة الشركاء في النشاط كلهم وبتمهد لتنمية ولنشاط متوازن من حيث المنفعة ومن حيث الحفاظ على البيئة ومن حيث زيادة الموارد وتطوير النشاط. الشيء الثاني الهجمة الشرسة العالمية بالنسبة لتجارة الذهب والفوضى المصاحبة بفعل عدم الاستقرار السياسي، ده برضو جانب مهم جدا جدا أثر في أنه المفاهيم العلمية المؤصلة في ممارسة شركات التعدين لهذا النشاط أصبحت غائبة، وإنما يعني بتجي شركات في التفاف حول الإجراءات القانونية بصورة أو أخرى، همها كله إنه تقوم يعني تنتج بأسرع ما ممكن في وضع غير مستقر، تنهي المهمة وتفتح آفاق تانية أو يعني مجالات تانية عشان ما تقوم تمارس بها هذا النشاط. نمرة ثلاثة الحروبات والنزاعات التي شهدتها معظم مناطق التعدين والتي يمثل الهامش الجزء الأكبر في الصراع السياسي، ودور المركز ده مهم جدا جدا في انه قاعد يغيب الإرادة بتاعة المجتمعات بحكم التكوين السياسي والممارسة السياسية السابقة او ما قبل الثورة. رابعا تغيب دور الإدارة الأهلية بالمناطق، بالمناطق اللي قاعد يتم فيها التعدين، واستغلالها في مزيد من الانقسامات. حقيقة يعني المجتمع طالع من حريق، معظم المناطق اللي فيها التعدين دي أساسا كان فيها نزاعات وحروبات، في النهاية الإدارات الأهلية ما عندها سيطرة بصورة مباشرة على الموارد بتاعة المنطقة، وبالتالي دي خلق إشكالات عميقة جدا. الشركات اللي قاعدة تجي في ظل تنافسها قاعدة تستغل الانقسامات والوضع المجتمعي هناك عشان ما تقوم تحقق وجود لها في داخل المستنقع الكبير جدا من الموارد. نمرة خمسة استراتيجية المركز لجعل هذه المناطق واستغلالها كمنفذ لمعالجة أزمة الاقتصادية بعيدا عن مشاركة المجتمع، وده حقيقة نحن كلجنة وطنية لمناصرة البيئة كنا مشاركين في أول مؤتمر بعد الثورة لشركاء التعدين في أعتقد 14 أكتوبر 2019. حقيقة المؤتمر كان تشويه لإرادة المجتمعات اللي بيتقع في مناطق صناعة التعدين هذه، كان في تغييب كامل للجان اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة، واللجنة الوطنية يمكن هي الجسم الوحيد اللي فيها تمثيل لكل المجتمعات المنتجة، فكان حتى المؤتمرين من أساتذة الجامعات، من بنك السودان، من وزارة المالية، من التعدين، كل الشركاء اللي كانوا قاعدين هنا كانوا أهملوا وأنقصوا دور هذه المجتمعات في تنظيم وتنسيق هذه الصناعة المهمة جدا. نحن كنا بنفتكر أنه اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة باعتبار عندها قواعدها المتمددة في مناطق الإنتاج يجب أنها وهي أنا أفتكر أنها يعني أثر واضح باعتبار أنها هي بتمتلك هذه الأرض اللي فيها هذه الثروة. فنحن كنا بنفتكر أنها يعني المفترض أنها يكون عندها دور أساسي في صياغة القوانين لأنها هي صاحبة المصلحة وهي صاحبة الشأن وهي اللي بيهمها المحافظة على البيئة وبقدر ما أنه بيهمها أن المساهمة في الاقتصاد السوداني بصورة إيجابية. لكن حسينا بأنه هؤلاء الشركاء ما أدوا أي اهتمام للمشاكل الناتجة عن ممارسة هذه النشاط في الدورة الفاتحة وأهم شيء ما قيموا التجربة اللي ما قبل الثورة لأنه كان في شركات شغالة وفي صدامات تمت وفي نزاعات تمت وفي بيئة سيئة جدا وفي تجاوز لكثير من أبجديات ممارسة هذه الصناعة اللي هي استعمال الزيبك الثيانيد ودي مواد محرمة دولية واللجنة الوطنية لممارسة البيئة عملت كثير من الورش المتخصصة في هذا المجال بواسطة خبراء ولها شراكات كثيرة جدا مع أجسام كثيرة جدا في توجيه هذه الصناعة لما فيها منفعة للمجتمعات المحلية اللي بتحظى واللي هي بنسميها نحن مناطق الهامش تحديدا والدولة السودانية في مركزيتها القديمة اللي نحن بنرفضها كلها ونقدرين نصلح الوضع ده. في مسائل مهمة إحمال النواحي العلمية في ذات مسار الشركات دي في الفترة الفاتت يعني احنا كنا بنفتكر انه من المفترض انه يحصل تقييم بصورة شفافة جدا في ظل الوضع الراهن في ظل ثورة ديسمبر ما دام ما فيها الشفافية وفيها الحرية نحن كنا نفتكر انه يحصل تقييم للمرحلة دي يحصل إعادة بناء الهيكل ذات احنا عاوزين المواطن اللي هناك ده عاوز يكون شريك في العملية من الدراسة بتاعة الجدوى انه يكون في تصنيع ولا يكون ما في تصنيع. وعلى فكرة اللجنة الوطنية بعد بداية المؤتمر ده نحن قررنا بانه الشركات دي مفروض تقيف
نعم.
لأنه ما في أي ضمانات لأنه هذه المجتمعات تجد منفعة أو مصلحة من هذا غير إنها بتقوم بتأجج من الصراعات اللي موجودة أصلا. فعشان كده نحن كنا نفتكر إنه يعني من أهم الحاجات فحص المواد المستخدمة في الصناعة والتأكيد عليها ووجود ضمانات في إنه الناس ما تطلع من الإطار العلمي الأثر البيئي. نحن هناك عندنا ثروات متجددة ضخمة جدا عندنا أكثر من 16 معدن غير الذهب ده في ولاية جنوب كردفان. احنا كنا بندعو وزارة المعادن فينو يا اخوانا انت اذا كان دارين استثمار ما تضرونا عشان لانه الذهب ده بيأثر على صناعة الذهب ده الغطاء النباتي القطاع الحيواني مورد الموية حتى الاشكالات من التجمعات اللي موجودة في هذه المناطق يعني إشكالات عميقة ومتجذرة جدا ومشاكل. فما ممكن يعني ده ما بيقول له استثمار أصله ما في تنمية ما بيكون في استثمار. وإما إنه نحن هسه شايفين الذهب ده يعني عبر المنصات كلها قاعد بيمشي وين ما شايفين إنه عنده نعم نعم
يعني يمكن هسي يعني معظم الأنشطة دي قاعد تكون يعني بطريقة غير قانونية. اتكلمنا مع ناس في المناطق الشركات دي ما بتجي تعمل الإجراءات القانونية مثلا نيجي يشوفوا إنه هل الحتة دي مناسبة إنه يقيموا فيه المصنع مثلا من الناحية البيئية من الناحية الصحية لسكان الساكنين. الحاجات دي كلها ما قاعد تتعامل بيكون في ضرر صحي وبيكون في ضرر على البيئة وبيكون في يعني وقد يكون في أضرار بيئية وصحية لقدام بعض الشركات دي تنتهي من عملها وترحل يمكن يعني يظهر كوارث تاني فيما بعد. نحن دارين انه المواطن يعرف حقه اذا حصلت اضرار المواطن او المجتمع المحلي المستضاف كيف يقدر يعني ياخد حقه.
والله الحتة دي نحن هسه قاعدين بنتشاور فيها مع شركانا عشان ما نقوم نطور نموذج يكون سوي نحافظه على البيئة. لكن المشكلة في إنه الوطن ذاته في مشكلة بسبب إنه منظمات المجتمع المدني ذاته ما عندها المساحة، ما عندها الباور، ما عندها القوانين في داخل الدولة. الناس قاعدة هنا، يعني النخبة السياسية، الصراع الحاصل ده صراع سلطة وثروة. لكن نحن بنفتكر إنه لا، نحن لأنه الفيجن أو الرؤية بتاعتنا إنه غير الثروة والسلطة، فبنختلف مع قطاعات تانية. وعشان كده نحن بنفتكر إحنا بعيدين جدا من الحتة بتاعة الحكم الراشد اللي هو بيقوم بخط المفاهيم اللي انت قلت هذه كأولوية، حتة بتاعت الضمانات، الحتة بتاعت انه يعني هذه الثروة ذاتها ما ارسي بالنسبة للأجيال الجاية. ليه انت بتفتح لها كده عشان تقوم تعالج بها اشكالات، الاشكالات بتاعت الاقتصاد دي الخلقة منه؟ ما هي ده المبدأ بتاع الثورة ذاته، في انه تتم محاسبة. لكن انت ما تجري تخلي يعني تشوف المشكلة هنا، مفروض تتم محاسبة للناس اللي أعاقوا الاقتصاد وخلقوا الديون الكثيرة دي وأقعدوا التنمية والاستثمار في المنطقة دي، عشان ما تجي على تحل مشكلتك بالمجتمعات دي وتورثهم مشاكل يعني إضافية. نحن هسا بنراهن على الوعي بتاع المجتمعات دي في إنها تكون بتدافع، وقاعدة هسا بتدافع بالآليات اللي عندها، سواء كان اعتصامات، سواء كان يعني نشر وعي، وقفات احتجاجية، تنوير. وكل مرة نحن بنفتكر انه قاعدين نكسب ارضية زيادة، ونحن جزء اساسي يعني من الشارع ده. الحلول اللي مطروحة في شكل الدولة السودانية مرفوضة بالنسبة لهم. نحن عندنا وجود في ابو حمد، عندنا وجود في الشمالية، عندنا وجود في الهنا، وكل الوقفات وكل الاعصارات وكل وده نحن بنفتكر انه عشان كده نحن بنفتكر انه نحافظ على الحرية دي، لانها بتدينا مساحة في انه نتمدد ونمدد الوعي داخل. ودي الحاجة اللي احنا بنفتكر انه بتخلق السودان الجديد وبتأكد من وحدة السودان.
لكن يا باش مهندس، الكلام اللي انت بتقوله كله كويس، نشر الوعي بالنسبة للمجتمعات يمكن انتو اشتغلتوا، لكن الآن السلطات لجأت لفرض القوة، بتجي تلقى المجتمع كله رافض وجود هذه الأنشطة في مناطقها، بتجي تتفرض عليها بقوة السلاح. والآن في 3 نماذج في جنوب كردفان، المناطق دي فيها ذهب، وبيتم التحضير لها إنه يتم إفراغ المواطنين على أساس إنه الحكومة تتخذها كزريعة وتستولى على المناطق دي وتعمل فيها. طيب المصانع دي هتنتهي، الذهب هينتهي، الشركات دي هتشيل الذهب وتمشي، كويس، المواطنين هيجوا راجعين هنا، هيكون في ضرر، ما في نصيب واضح. الحقوق المجتمعية اللي قاعد تتكلم عنه الشركة السودانية للمعادن ما قاعدين يدوا للناس. الحال شنو مثلا الممكن انه المجتمعات تقدر تحافظ بها على حقوقها؟
والله طبعا استاذ امين، انا افتكر انه سؤال كبير وقيم. نحن منهجنا ومسارنا رهاننا على الوعي، ما عندنا طريقة لأي حمل سلاح. لكن السلاح الثاني نحن بنفتكر انه يعني محافظتنا على الحرية دي، افتكر انه برضو دي مسألة مهمة جدا. الحرية دي اول شيء بتكشف عن أعدائنا الحقيقيين اللي بيشتغلوا ضد الوطن، وفي نفس الوقت بتعريم، وفي نفس الوقت بترفع وعي الناس دي، وعي المجتمعات بتاعتنا دي. ونحن عندنا سقفنا واضح انه، وده البرنامج اللي هسه شغالين فيه، انه ايقاف شركات التعدين كلها. ما دايرين تعدين، نحن عندنا اكثر من 16 معدن مصالح مع البيئه اللي يجوا يشتغلوا فيها للحكومة دي. نحن التعدين ده بيضرنا، ومن حقنا نحن كمجتمعات نقوم نقرر في حاجة بالشكل ده، وحنصعد من اللهجة دي إنه نحن ما دايرين تعدين. الشيء الثاني، دايرين نقيم الشغل بتاع الشركات الفادية، ونحن عندنا لجنة قانونية محترمة جدا ورفعت مظالم ضد مسؤولين كان معتمدين أو والي أو 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 أو، وقيمت الأضرار في كثير من المناطق. ورفعت مطالبات بواسطة محاكم بواسطة نيابات. كلام ده تم في عهد العهد المباد، لكن كان في تماطل واضح من الجهات العدلية والجهات القانونية في انه تقوم حتى تستلم الشكاوي دي وتسجل بها بلاغات. ونحن هسا بصدد انه نرتب حالنا في انه نخش في المعارك القانونية دي ذاتا، اللي نحن نفتكر انه بيثبت لنا كثير جدا من المبادئ والحاجات الأساسية.
نعم.
ونحاول نعيد تقييم كل الأضرار واللي تمت للمجتمعات من ممارسات هذه المهنة. الشيء الثاني يعني نؤكد ضرورة مشاركة المجتمع المحلي في كل القرارات، ابتداء من انه يكون في تعدين في المنطقة دي ولا ما يكون، لانه نحن بنفتكر انه الزراعة والرعي لانها دي والبستنة والغابات دي موارد متجددة ومتصالحة مع البيئة وصديقة للإنسان وقاعدة بتساهم كثير جدا في الاستراتيجيات القومية في المخزون الاستراتيجي للغذاء.
شكرا لك الباشمهندس أبو عاقل عبد الرحيم رشاش، عضو الأمانة العامة للجنة الوطنية لمناصرة البيئة، شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ أمين على هذه الفرصة الطيبة. نحن نفتكر أنه لابد من أن نعمل بكل ما أوتينا من أجل سودان جديد محلولة فيه كل المشاكل يعني.
وأيضا بنشكر للضيوف التابعونا خلال الحلقة على حسن الاستماع، وإلى اللقاء.
الشوق عيال كلك زوق، مرسال الشوق عيال كلك زوق، مرسال الشوق يا الكلك زوق، عغش الحبان في كل مكان، طوف بالحبان في كل مكان، قل لهم شفنا جبل مرة وعشنا اللحظات حبوة مسرة، قل لهم شفنا جبل مرة وعشنا اللحظات حبوة مسرة، وبينا بينا تغازل كل زهرة وخيال رمانة، مرسال الشوق فنان تمحى الأحزان، لوحة فنان تمحى الأحزان، صفرة وحمرة زرقة وخضرة، صفرة وحمرة زرقة وخضرة، وزحفة نضرة وزحفة ألوان، نبينا تغازل كل زهرة وخيال رمانة، مرسال الشوق زهر ناير ناد وبسام بالحيل داير ريشة رسام زهر ناير ناد وبسام بالحيل داير ريشة رسام جيران وجداول هيمان وصنوبرة نادية وميانة جيران وجداول هيمان وصنوبرة نادية وميانة كزمردة في صورة بانة طرتنا العزيزة العجبانة عدرنا تكون حسمانة طرتنا الحنينة العجبانة عدرنا تكون حسمانة ونشوف بعيون العسانة ودين الصورة الفنانة ونشوف بعيون
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن عارفين ان الامراض الموديه هي الامراض اللي بتنتقل من زول لزول. الليله هنتكلم واحده من الطرق اللي هي التطعيم، لانه التطعيم واحده من الطرق بتاعه الوقايه من الامراض الموديه. التطعيم يعني اننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزول لانه يكون جاهز لمقاومة أي مرض لديناه ضده التطعيم. ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدفتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأنه التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي شيء قلنا. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلاً التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته، بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل، بالتالي حاجة خفيفة جداً. يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاءت حمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها السخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى، أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه عجينا ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد يروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكدة إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طارد للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاع الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين. راديو دبنجا راديو دبنجا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم موجز بأهم الأخبار.
في يوم الأربعاء 9 من شهر 3 سنة 2022
مليونية 8 مارس تتمكن من الوصول إلى شارع القصر والسلطات تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. مواكب متعددة في الخرطوم ومدن الولايات بمناسبة يوم المرأة العالمي وكيانات نسوية تكشف عن انتكاسات جديدة في حقوق المرأة. انقلاب دفار يتبع للشرطة بمدينة واتمدني أثناء مطاردته المتظاهرين وأنباء إصابات وسط أفراد الشرطة. لجنة الأطباء تحصر 10 إصابات خلال مليونية 7 مارس بالخرطوم، من بينها 3 إصابات بالرصاص الحي إحداها في العناية المكثفة. الدولار يقفز إلى 544 في البنوك و570 في السوق الموازي بعد قرار التحرير الكامل لسعر الصرف. خبراء اقتصاديون يتوقعون سيناريوهات مظلمة بسبب التحرير الكامل للدولار في ظل انعدام احتياطات النقد الأجنبي. اعتقال عضو لجنة إزالة التمكين رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل والحرية والتغيير تدين. مجلس حقوق الإنسان الأممي يرفض طلب وزير العدل المكلف بمنع مخاطبة ممثل لجنة الأطباء لاجتماع المجلس. الحرية والتغيير الآلية المشتركة بين اليوني تامس والاتحاد الأفريقي غير مجدية وتؤدي إلى تسويف وتمييع القضية. الحزب الشيوعي يدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اتخاذ إجراءات صارمة ضد السلطات وتوصيف الوضع في السودان بالانقلاب العسكري. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على جبل مون بولاية غرب دارفور إلى أكثر من 18 قتيل و15 جريح. وفاة شخص وإصابة 7 آخرين بسبب انهيار بئر ذهب بمحلية التضامن جنوب كردفان. إضراب معلمي ولاية جنوب كردفان يدخل أسبوعه الثالث ويتحول إلى إضراب مفتوح واستمرار إضراب معلمي كسلة. مواطنون يشتكون من ارتفاع كبير لأسعار السلع الأساسية في دارفور وجنوب كردفان. أنباء عن زيارة رسمية للبرهان إلى الإمارات والسعودية يوم الخميس وحميتي يلتقي المبعوث والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي.
راديو دابنغا راديو دابنغا راديو دابنغا
راديو دابنغا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنغا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.